الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أيها الإخوة، لعلنا أدركنا ما يحتاجه الإنسان من قضية محاربته لنفسه ومقاطعتها عما يوصله بسببها إلى الهلاك. والإنسان ما دام حيا فنفسه حية، وهو بحاجة إلى مخالفتها ضمن إطار توجيهات الشرع الحنيف. وما نقرأه ونستخلصه من معان أيها الإخوة إنما هو من مستوحى هذا العطاء الشرعي الذاخر. فنبينا الأكرم صلى الله عليه وسلم وجهنا وعلمنا وحذرنا صلى الله عليه وسلم. خرج هؤلاء، أقول بيقين، بل تخرج هؤلاء من معهد النبوة لما تحققوا بتلك المعاني السامية لآيات القرآن الحكيم وكلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فعاشوا أنس القرب من ربهم سبحانه وتعالى. والحقيقة أيها الإخوة، الذي يذوق طعم الأنس بالله عز وجل لا يمكن أن يستبدل عنه بغيره إطلاقا مهما كانت الشؤون، ويعف عن أن يهتم بالدنيا أقبلت أم أدبرت، ولا يتغير منه الحال في كل ما يقدر عليه من بلاء. هذا شأن المؤمن كامل الإيمان الذي ذاق طعم الإيمان بقربه من الرحيم الرحمن جل في علاه. ولكن لا بد من مخالفة النفس، لا بد من محاسبتها، لا بد من مراقبتها. أنا قلت يوما وأعيد، كلما ابتدرت عمل وأنهيته حتى إذا ما رجعت إلى بيتك سل نفسك لما فعلته ولمن ولأجل أي شيء. سل نفسك، لا تسأل غيرها، بينك وبينها، ودعها بمراقبتك لها أن تجيب صادقة. يلاحظ أيها الإخوة أننا إذا كنا في عبادتنا بين الناس وعلمنا أن هنالك لحظ من قبل الناس، كثيرا ما نتوازن في العبادة ونتقن هذه العبادة أيما إتقان. ونلاحظ أنفسنا حينما نصلي وحدنا فريدين لا رقيب علينا من البشر، نخفف الصلاة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. والأصل في القضية العكس، العكس تماما، أن يكون الإنسان بين يدي الناس خفيف العبادة والصلاة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة في تمام، إذا صلى للناس خفف، وإذا صلى لنفسه طول ما شاء عليه الصلاة والسلام بينه وبين ربه. يعلمنا صلى الله عليه وسلم بحاله قبل قاله، بشأنه وروعة اتصاله بربه سبحانه وتعالى. ولكن نعود نؤكد أن هذه القضايا لا يمكن أن تتم إلا بمخالفة النفس ومراقبتها. يعني شلون أنت بتلحق ابنك على الدعسة، وين راح، وين إجا، وخايف عليه، تخاف عليه دائما. فينبغي أن تكون دقيق المراقبة لنفسك أكثر من ولدك. يعني أحد المطربين اللي بيغنوا تاب إلى الله عز وجل واستعاذ عن غنائه بالإنشاد، فصار يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولمدحه رونق معين. يعني أنا سمعته، بل التقيت به شخصيا، مطرب خليجي التقيت فيه شخصيا. نعم، هذا الرجل سئل لما تركت الغناء، يعني ليش ما عاد غنيت؟ فقال لأن ولدي سألني، بل قال لي لما أكبر سأكون مثلك، سأغدو مثلك، يعني متى ما كبرت أنا بدي أطلع مطرب مثلك. فقلت له لا، فقال لي لما؟ قال فما ملكت جوابا. شو بدي أقول له؟ لأنه خايف عليك تزل قدمك وتخالط النسوان الكاسيات العاريات من كبري لكبري، هيك بدي أقول له؟ قال فأدركت حكمة الله من سؤال ولدي فتبت إلى الله عز وجل. ومطرب جدا مشهور في الخليج، يعني مطرب يعني على مستوى الوطن العربي يعني، لكن وفنان يعني أو مفن بكل ما تحوي الكلمة من معنى، أكرمه الله عز وجل بأن تحول إلى مدح الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم. نعم، فأحرى بي أن أتحاور مع نفسي وأن أكون معها دقيق السؤال وأن ألزمها بالصدق. مثل ما قلنا لما بتحاور أنا وياك جوابك إلي رح يكون له نسبة معينة، يعني لا يمكن أن يكون الجواب 100% إلا عند من رحمه الله، لكن غالبا رح يقتطع الإنسان قسم نسبة معينة، 70% بجاوب 60% لكن بيخبي باقي. لكن الحقيقة بينه وبين نفسه إذا كان يحتال، إذا كانت هذه النفس تحتال عليه بينه وبين نفسه دون رقيب من البشر ويقبل احتيالها دل ذلك على الغباء. يعني أنا بلعب عليك أنت بتلعب علي، بس بلعب على نفسي ونفسي بتلعب علي، هذا شيء غير مقبول، هذا شيء غير مقبول أبدا أيها الإخوة. نعم، الآن نقرأ. يقول رضي الله عنه ونفعنا به وبكم وبعلومه آمين: وإذا حرنت، أي النفس، أي لم، شو حرنت؟ لم تنقد إليك، ما انقادت يعني، ما انقادت، أحبت الدعاء والشهوات. وإذا حرنت عند القيام بالموافقات، أي ما يوافق شرع الله تبارك وتعالى، يجب سوقها على خلاف الهوى، يجب أن تسوقها على خلاف الهوى. ثم قال: وإذا ثارت عند غضبها، شو بدك تساوي؟ شيء دقيق جدا هذا السؤال. قبل أن نتابع القراءة، بلحظة من اللحظات حصل إشكال بينك وبين زيد من الناس، فقررت نفسك الأمارة بالسوء أن تنتقم، قررت نفسك الأمارة بالسوء أن تنتقم. هون أنت وقفت أمام غضبة من نفسك الأمارة تريد إنفاذ شهوتها، لا تنتقم. وعلى فكرة كما يقول الإمام الغزالي، يعني نزعة الانتقام والغضب شهوة من الشهوات، حتى الغضب. هلا الإنسان الذي لا ينفذ غضبه يشعر بأنه كأنه مضغوط وبس بده ينفجر. لأجل هذا جعل الحق سبحانه وتعالى كظم الغيظ من أرقى العبادات، ألا تنفذ غضبك نصرة لنفسك. إيه نعم. طب هنا بلحظة من اللحظات أنت تحس حالك فتل مخك، يعني مو أوامر تحسين تختار الصح. ليش الإنسان بحاجة لأخ ناصح؟ قال: لا يستغني الإنسان عن مرشد وأخ ناصح، إن نسي ذكر وإن ذكر أعانه. قال هون بهالحالة هي عند غضبها تحتال عليها، هي ما تحتال عليك كتير، أمرار تقول لك كل كتير تقويا على طاعة الله، نام منيح مشان تكون أنشط، وإن تحتال عليها. إيه نعم. فتقول لها: نعم ننتقم، ولكن ليس الآن، في الوقت المناسب. لما أنت بتعطي مثل وقت، دائما تعرفوا معلومكم الإنسان لما بيحصل معه غضب بعد ساعة ساعتين ثلاثة ببلش إيش؟ يهدأ، يرقد، مثل المي المعكرة. لما بتحرك الساقية أو النهر تحركه هيك تحريك قوي تغضبه، بصير تحت فوق فوق تحت. إيه؟ لما بتجي بدك تهدي بتعمل له هيك، لا يزداد إلا ثورانا. شو الحل؟ اهدأ ليهدأ. فعطي وقت، لا تنفذ الغضب ولا تقرر. هذا إذا لم تستطع أن تكبح جماح النفس. طبعا أن تكبح جماح النفس هذا أقوى، هذا أقوى بكثير، لكن هذا وما يلقاها إلا الذين صبروا، هذا أقوى، أقوى بكثير لا شك. وهذا حال الأولياء، يعني رضي الله عنهم، أين نحن منهم؟ أين نحن منهم؟ أين نحن من مقاماتهم؟ يعني خذ مثلا سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، كان في الحج في الحرم، فيمشي والناس كثيرون حول الحرم، حول الكعبة المشرفة، فهو ماشي أمداس على إزار أحد الناس، فانحل إزاره وأم غضب، ما نعرفانه الخليفة، فقال: أجلكم الله، أحمار أنت؟ طلعت معه، فقال: لا، ولكني عمر، أنا اسمي عمر ما اسمي، ومشي. فقال له خادمه: أما سمعته يا سيدي ما يقول لك؟ أنت خديفة ابتم صعر ابته. الله أكبر. قال لا، الرجل يسأل. الرجل يسأل دغري، جعلها الشغلة سؤال وجواب. عم يسألني أنت حمار؟ قلت له لا. نرجع إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم، أم جميلة التي كنيت في كتاب الله بأم لهب، زوجة أبي لهب، جعلت تهجو رسول الله تقول يا مذمم. فكنت النبي مذمم، أنه دائما مذموم. فقال صلى الله عليه وسلم يدعونني مذمما وأنا محمد ولست مذمم. إنسان أيها الإخوة لا يمكن أن يهدي الله به العباد إلا إذا هدى نفسه. يعني كيف أثور ليهدأ غيري؟ ما بتزبط. وكيف أريد أن يهدأ غيري في معرض ثوراني إطلاقا؟ نعود إلى قضية إيش؟ النفس. تعطيها هذا المد وتحتال عليها إذا لم تستطع أن تكبح جماحها من المرة الأولى. ليت أننا نصل إلى مستوى هؤلاء الكرام رضي الله تعالى عنهم، الذين كانوا يحاسبون أنفسهم حتى على الخطرات وعلى التصرفات الخطرة الخطرة. يعني كان الواحد منهم إذا تكلم أو خطر بباله شيء أو كتب رسالة مثلا، إذا وجد أن للنفس فيها حظا ألغاها وحول الكلام إلى كلام عادي جدا خشية الرياء، خشية الرياء. نسأل الله أن يجعلنا على قدمهم رضوان الله عليهم. نعم. قال وإذا ثارت عند غضبها فمن الواجب مراعاة حالها. فمن الواجب مراعاة حالها. قال فما من منازلة أحسن عاقبة من غضب يكسر سلطانه بخلق حسن. شو هالدقة في الكلام؟ منتبهين ولا مو منتبهين؟ طبعا اللي معه الكتاب عم ينتبه لهالنقطة. منعيد العبارة. فما من منازلة لأي بلاء، لأي شيء مما ينزل على الإنسان، يعني كان هو كاتب نزول رتبة لكن أو نزول مرتبة، لكن الكلام قاصر جدا، الكلام هنا في التحقيق قاصر جدا عن المفهوم. قال فما من منازلة أحسن عاقبة من غضب يكسر سلطانه بخلق حسن. كلام بمنتهى الدقة. هنا تحتم منه شغلة. شو هي؟ يعني مثلا لو رأيت رجلين يتشاجران، شو بتقلون؟ الله يرضى عليكم، هدوا، طولوا بالكم، صلوا عنا، بصير انت شو بتساوي؟ بتهديهم وتتمنى عليهما أن يهدأ. ما بيصير. وإذا غضبا أو فحش فحوشا بالكلام بتنزعج منهم. ما بيصير. إن الله يبغض الفاحش والمتفحش. حرام يا أخي، ما بيجوز. بتسكت هات، بتسكت هات، بعيد هات، بعيد هات. طب لو كنت أنت واحد منهم شو ترتيبك؟ واحد قال لك هدى هدي وما هديت، إذا عندك بضاعة للتصدير فقط وهذه حجة عليك. إذا هون يشير إلى أنه إذا حصل هذا الشيء معك ينبغي أن ينبع الخلق الحسن منك إليك، منك إليك. ودائما إذا كان عطاء الإنسان نابعا من ذاته، من داخله، من قلبه، من جوهر هذا القلب، كان مدرسة، معهدا قائما على الأرض، معلما بحق، يعطي ولا ينتظر أن يأخذ، وسريع الصفح والمسامحة. نعم. قال وتخمد نيرانه برفق كما قد ذكرنا، بخلق حسن وتخمد نيرانه برفق. قال فإذا هون بقى، هلا هون بقى تحايلت عليها، قلت لها بيصير ما بيصير، عطيتها مدة، عطيتها مجال للوقت، ما ردت عليك هالنفس. نحن هلا معتبرين نفسك شخص وانت شخص، كل واحد منا هو نفسه كأنه يحاورها وتحاوره، هكذا الكلام. قال فإذا استحلت شراب الرعونة فضاقت إلا عن إظهار مناقبها والتزين لمن ينظر إليها ويلاحظها فمن الواجب كسر ذلك عليها. ليش؟ قال لأنه هنا دخلت الآن في باطن الإثم، فما عاد في مجال للمسايرة، ما عاد في مجال للمسايرة منوب، فبدك تكسره ما تسمح له أبدا. إلا عن إظهار مناقبها والتزين لمن ينظر إليها ويلاحظها، فمن الواجب كسر ذلك عليها وإحلالها بعقوبة الذل بما يذكرها من حقارة قدرها وخساسة أصلها وقذارة فعلها. تردها إلى العلم. يقول الإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه: كسر النفس الجموح يحصل بثلاثة أشياء. طبعا ذكر شيئين منها في الكتاب، قال أحدها أو على الابتداء أحدها منعها الشهوات، ثانيها حملها أثقال العبادات، ثالثها الاستعانة بالله تبارك وتعالى. ثم قال لك: أما تسمع قول سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. شو يعني إلا ما رحم ربي؟ يعني طبعا سيدنا يوسف معصوم، معصوم نبي، لكن مع هذا الأنبياء حينما كانوا يلومون أنفسهم، يلومون أنفسهم من منطلق تحققهم بعبوديتهم بين يدي ربهم. يعني لما النبي بيعرف حاله معصوم بيقول: لا أنا إلي ترتيب، إلي وضعية، إلي كذا، يجلس على برج عاجن ويفعل ما يشاء ثم يقول أنا معصوم لا حد يعارضني. لا، النبي ينطلق من مقام عبوديته لربه سبحانه وتعالى، هو يلوم نفسه في أي شيء يظنه تقصيرا بين يدي ربه، ولا يزداد عند الله إلا رفعة، ولا يزداد عند الله إلا درجات وسموا في معراج التعرفات على المولى سبحانه وتعالى. لذلك هنا قال: إن وما أبرئ نفسي، مطلع الآية وما أبرئ نفسي. هل تعلمون أن سيدنا يوسف، هل نعلم أم لا نعلم أن سيدنا يوسف ما عسى الله حتى ولا بطرفة عين؟ وإياكم أن تركنوا إلى الإسرائيليات التي وردت في كتبهم المحرفة بأنه هم بها، ولكن لما رأى برهان ربه بعد عنها. لا، ولقد همت به وهم بها، همت به أن تشده إليه، وهم بها أن يفر منها ويبعدها عنه، بدليل أن القميص قد منين؟ من دبر، وهذا هو الدليل. والشاهد من أهلها رضيع في المهد تكلم، هذا شاهد يوسف، تماما كما تكلم سيدنا عيسى ابن مريم. ولكن كان سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام من الشفافية بمكان، من الشفافية بمكان أيها الإخوة، وكان يؤثر على غيره أيما تأثير عبر تلك الشفافية الربانية، الشفافية الإيمانية، وكان جماله نابعا من تجليات اسم الله الجميل، لذلك تأثيره حتى في الجمادات عليه الصلاة والسلام، تأثيره حتى في الجمادات. يعني طبعا أوتي شطرة الحسن، شطرة الحسن، لما لم يقل صلى الله عليه وسلم أوتي الحسن؟ لأن الذي أوتي الحسن كله رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، أما سيدنا يوسف فأوتي شطر الحسن، فرسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذا كان معترضا مشان ما ننساها، أجمل من يوسف، أجمل من يوسف. نعم، ومع هذا عصمه الله وكان مراقبا لربه على الدوام، ومع هذا لما رأى هذا الارتقاء ورأى كيف أن الله أثبت براءته، وكيف أن الله سبحانه وتعالى سخر ما سخر وهيأ ما هيأ ودبر ما دبر ورفعه ذلك القدر، قال: وما أبرئ نفسي. إشارة إلى إيش؟ قال: إشارة إلى اعترافه بفضل ربه. وهذا قمة مراقبة النفس أيها الإخوة، وعدم إعطائها ما تريد. وأنا هنا أقول: ترى خبرني بربك، من أين ننهل، من أي معين ننهل تلك التعليمات وتلك الآداب؟ أليس من معين الأنبياء؟ لما أرسل الأنبياء إلينا؟ ليقولوا نحن ملائكة؟ لا، وحاشهم من المعصية، ولكن لنرى كيف أن ابتلاه، أن الله ابتلاهم فعصمهم. لكن قد يقول قائل: شو بيقول لك؟ بيقول لك إهن المعصومين، نحن معصومين. هذا كلام مزبوط، قد تزل قدمي، لكن ربي عز وجل لما ابتلاهم فعصموا عن المعصية ماذا فعلوا؟ لجأوا إليه وشكروا فضله واعترفوا بذلك وردوه إلى أصله إلى الله عز وجل، واتهموا النفس التي لم يعصوا الله بها. هذا تحقيق لمقام العبودية اللي هو قاسم مشترك بينك وبين. وما أبرئ نفسي، أدب مع الله، يعني كأني بلساني حال سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام يقول: يا رب لولا أنك عصمتني لما استطعت أن أكف نفسي عن فتنة امرأة العزيز، لولا أنك عصمتني لما استطعت أن أكف نفسي عن الاستغراق في أهواء هذه الدنيا. صار عزيزة مصر، وصار مناط غذائها، مؤونتها، مالها، حتى صار مرجعية أصلية للملك، بدليل أن الملك أسلم على دينه. ومع هذا ما برأ نفسه، لأنه لم ينس أنه عبد لربه سبحانه وتعالى. هذا تعليم، منهج، منهج في مراقبة هذه النفس. الآن بعد شوي إن شاء الله سيأتي على بعض الشواهد الرائعة عن السلف تسر الخاطر. نعم، الله الله الله. إذن الاستعانة في مراقبة النفس وتهذيبها أمر ضروري. ثم قال: قال وجهد العوام في توفية الأعمال. نحن نعلم أن الخلق أقسام ثلاثة: عوام، خواص، خواص الخواص. العامي نحن عم نحكي عن الذين يعبدون الله من عوام وخواص. العوام هم أناس ينظرون إلى أعمالهم ويطلبون استيفاءها، يعني أنا عبدت الله الآن صار إلي كذا، عبدت أكثر صار إلي كذا، عبدت أكثر يحسب على الله. وهذه مسألة تجعله محصورا بدائرة مراقبة العمل لا رب العمل، وهي خطيرة جدا، لأنه من خطرها أيها الإخوة، من خطرها أنه قد يفتر عن العمل. ليش؟ لما أمرك الله عز وجل بعبادته ما أمرك بها إلا لتتعرف عليه، فإن عبدته وأنت مشغولا بها شغلت بها عنه، وهذا أمر خطير. الخواص هم الذين لا يشغلون بالعبادة، ولكن ربما حصروا بمسألة تصرفاتهم محاسبة على الدوام. خاصة الخاصة أيها الإخوة هم الذين يعيشون في كنف الله لا شهود لهم إلا الله. ولكن أقول لكم، بمجرد أن يسلق الإنسان في مقام التقوى يصل إلى مقام خاصة الخاصة. يعني اصدق في عبادتك، اصدق في عملك، أخلص لله العمل، ما تلاقي إلا الترقية اجت دغري وبسرعة. وبمجرد أن تكون في كنف ربك، أي ستره، أي حفظه، أي حمايته، ما بعود عندك أي شاغل سواه. والشاغل شو هو؟ ليس فقط مسألة القبول، لا لا، القبول يعني أنا يا رب عبدتك اقبلني. نحن ندعو بالقبول، نسأل الله العفو والعافية، نحن عوام، نحن عوام الله يتوب علينا، أما هم الله يهنيون. لكن مع هذا فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. نعم، نسأل الله القبول، لكن أعلى من القبول شو؟ قال الرضا. أعلى من القبول الرضا، والرضا يجعلك تتقلب في أنوار القدر بغض النظر عن كونه شرا أو خيرا. ما تعرفوا قصة سيدنا، وإن جنحنا قليلا، سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام خرج يوما في سياحة ومعه الحواريون، ففي الطريق وجد مريضا مجذوما مفلوجا ملقا على قارعة الطريق، وتعرفوا يبرئ الأكمه والأبرص سيدنا، يعني يشفي المريض بإذن الله تبارك وتعالى. فنظر إليه فشعر أنه عم يحرك تمه، فلما دنا منه سمعه يقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه. الله أكبر. فقال: يا عبد الله، وأي شيء لم يبتلك به الله؟ نحن إذا قلت الخرجية بنتلبك. هذا رايح العافية لكن شوف خاصة الخاصة مقامه شلون، أن عافيتهم إيش؟ في مقام الرضا. فقال له سيدنا عيسى: وأي شيء لم يبتلك به الله؟ ليش زادتينه على قارعة الطريق؟ لأنه بيعدي الجزام، بيعدي. قال: الحمد لله أن لم ينزع رضاه من قلبي، مقام الرضا من قلبي، عشان هيك عم بحمده أنا رضيان. فمسح عليه سيدنا عيسى وقام وضم للحواريين رضي الله تعالى عنه. يذكرني هذا بسيدنا الشيخ مصطفى التركماني أيها الإخوة. سيدنا الشيخ مصطفى التركماني لما دخل دائرة الطريق وخلفه سيدنا الشيخ عبد الرحمن الشاغوري، كان بهمة عالية، بهمة عالية واضحة. لعلكم تذكرون أول زيارة لنا وألقى كلمة، يعني يمكن همة شباب ما بيلحقوا فيها، ما في بعد سنة سنتين من يعني ثقل عبء الطريق، الطريق وتربية الناس وتحمل شؤونهم وكذا وإلى آخره، والأخذ والرد، وتعب كتير الشيخ، يعني في عدة سنوات تعب كتير، يعني تعب تعب أجيال. فابتلي بالأمراض، ابتلي بالأمراض، كف بصره. آخر حياته قبل بشهور تقريبا أو سنة لا أكثر، هو نازل مع التخت، نعم، فما له منتبه انه تخت، فبده يتوضا، فعمل هيك ما له منتبه وقام وقع، قام انكسرت ايده وهو مكفوف البصر. قال: الحال الذي يستقى من هذا الشيخ انه كان اذا نظر هكذا الى السماء وهو مكفوف لم يعد يرى، يقول: يا رب، يبكي بكاء الفرح والرضا، اشهدك اني راض عنك، يعني راض عن قضائك، أشهدك يا رب، ويبكي. رحمه الله. وأنا رأيت وجهه، ما رأيت أنور من هذا الوجه يوم يعني أخذ كما نقول نحن صاحب الأمانة أمانته، شيء شيء، وما وجنازته كانت تحملها أجنحة الملائكة، كانت سريعة وخفيفة للغاية رحمه الله تعالى. أهل الله أيها الإخوة أهل اجتباء واصطفاء رضوان الله تعالى عنهم. نعم. ثم قال: هذا بالنسبة لجهد، وجهد العوام في توفية الأعمال، وقصد الخواص إلى تصفية الأحوال، هي الخاصة تصفية إيش؟ الأحوال. كثيرا ما يعتريك حال، شو الحال؟ الحال أيها الإخوة ترشيح المقام، دائما كل شيء فيه له ترشيح، يعني مقدمة لتصل إليه. فالحال ترشيح المقام، لكن قد تكون الأحوال مداخل شيطانية دون أن يدري، يعني ما تكون أحوال، يعني مثلا قد تشعرك نفسك أنك بلغت مبلغ الرضا، ثم ببلاء بسيط يتحول الحال منك. إذن مو حال رباني، هو حال شيطاني، فبيراقبوا أحوال في هذه القضية، فهم أصحاب مقام الخاصة. ثم قال: فإن مقاسات الجوع والسهر سهل يسير، ومعالجة الأخلاق والتنقي من سفسافها صعب شديد، وإن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. ليش؟ قال: لأن الصائم القائم بحسن يتحمل، لكن كظم الغيظ مو كل الناس تحمله، حسن الخلق مع الناس خاصة يعني سفيه مو كل الناس تحمله. فإذا كنت حسن الخلق على هذا المستوى المطلوب كنت صاحب درجات علا، وكأنك تصوم وتقوم عمرك كله. نعم، الله يجعلنا من هؤلاء. ثم قال: ومن غوامض آفات النفس، انتبهوا للنقطة أيها الإخوة، ركونها إلى استحلاء المدح، فإن من تحسى منه جرعة حمل السماوات والأراضين على شفرة من أشفاره. وهل يستطيع على أشفانه؟ يعني شلون؟ بكل بساطة، يعني ربما نحسن التعبير، قد يقول قائل الشرح واضح وتعم نشرح، أنا لحفك لك اللغز. بكل بساطة، عبر تاريخ طلب العلم أنا لنا في هذه أسأل الله أن يعتبرها، يجعلها رياضا على الدوام، دوحات طلب العلم، يعني طلبا وعطاء تعلما وتعليما إلى آخره، يعني تقريبا إذا بدي أقول من سنة 78 كتعليم، من سنة 78 نعم، وتعلم أيضا. لكن المعاناة طبعا احنا بدأنا قبل 78، خلينا نقول من 78، يعني احنا هلا بال 2011 المعاناة التي يعانيها طالب العلم من أمراض النفس تهلك، ولا يصل إلا من نظر الله إليه بعين العناية والرعاية. ليش؟ خاصة موضوع التنافس البشري، موضوع أن يحسد أخاه، موضوع أن يغار منه، موضوع أن لا يرضيه هذا التصرف من المرشد، موضوع أنه يتمنى أن يمدحه الناس وأن يشهر بينهم. بل أذكر أن أحد الطلاب اللي هي بالسبعينات، أن أحد الطلاب أيها الإخوة ندب لأن يخطب جمعة في مسجد يحضر فيه تقريبا بسم الله ما شاء الله 30 زلمة، يعني عن مذهب عن مذهب الشافعي ما تمني صعب، عند الأحناف بصح. فاضطار عقله بحاله وكأنه انطلق ليخطب في المسجد الأموي. طيب لهون نص وحدة، أما أن يحمل مسجلة ويسجل الخطبة وينشرها بين الناس، بعدين شو الخطبة؟ كاتب الخطبة حتى المقدمة، يعني أنا أذكره تماما هذا الرجل، كاتب الخطبة حتى المقدمة، يعني حتى الحمد لله ثم الحمد لله مكتوب على ورقة، وأنا الفقير أذكر تماما أني دققت له إياها وشكلت له إياها لا بذكرها. وأنظر إليه فأجده كل ما شاف حدا إلا سمعت خطبتي، أنا صرت خطيب جمعها، سمعت، يستحلي أن يمدحه الناس ويقول عنه خطيب، والعياذ بالله هذا يحبط العمل. فشو قال لك هون؟ قال ومن غوامض آفات النفس، هلأ هون نحن ضمن طاعة مو ضمن معصية، هلأ العاصي بيستحلي أنه الواحد يقول هذا الله يهنيه بيشرب أرجيلة ما بيستحلي هالقضية، الله يهنيه بيدخن، الله يهنيه بروح بيسهر ما بيستحلي. ففي الطاعة مداخل آفات النفس أخطر. ليش؟ قال لأنه إذا لبى رغبتها بوئ والعياذ بالله، يعني مدارك نسأل الله العفو والعافية، المراتب السيئة، الشهوة، يستحلي أن يمدحه الناس وأن يذكره الناس بخير. قال ومن غوامض آفات النفس ركونها إلى استحلاء المدح، فإن من تحسى منه جرعة حمل السماوات ولا يستطيع. ليش؟ لما بقول لك تعال اسمع لي، تعال شوفني، أنا بعطيك، أنا بعلمك، أنا بيطلع بإيدي، أنا بجي لعندك ولك تعال هون. من ادعى كل شيء طولب بكل شيء، وقالوا من ادعى كل شيء ما عنده شيء، لأنه الإطلاق لله وحده. لما أنا تعال هون نصير نطالبك، أما إذا قلت يا رب دخيلك أنا فقير، قال لك بتحل عليك الصدقة، إنما الصدقات للفقراء، فبصير الله تصدق عليك. أما إذا اعتبرت حالك مليان وأنت معطن، إذا أنت جريت المولى ولن تستطيع، إذا فافتقر إليه يغنك. يعني معلش اسمحوا لي بهالنقطة كمان، ذكر لي أحد تلاميذ سيدنا الشيخ عبد القادر عيسى، وهذا من مشايخ حلب الكرام رحمه الله، توفي من تلاميذ سيدنا الشيخ الهاشمي، من أقران أسيادنا أشياخنا، يقول دخل عليه شيخ هو من التلاميذ، ولكن بيوم عيد، فدخل هذا الشيخ، دخل بهندام لفة مركزة، لابس الجبة بهيئة زحل العقول، منشي أبة القلابية، شي هيئة وفايتك، وعامل هون في الشال هون بيحطوه، نعم، منظر شيء بياخذ العقل، ما بده غير تصوير، يعني ما بده غير تصوير بس، نعم. فدخل فجلس بين يدي الشيخ حوالي نصف ساعة، فما تكلم الشيخ بكلمة ولا نبس ببنت شفا. بعد هالنص ساعة فات واحد درويش كتير، قال لابية وطائية كفايت، فات لعنده، فأقبل عليه الشيخ، شو إقبال؟ أقبل عليه وجعل يحاوره، أخذ معطيه، الشاب يسأل والشيخ يجاوب، الشاب يسأل والشيخ كأنه لألئيه. فمن الذي حرن؟ في النفس ذاك. فقال له: يا سيدي لي نص ساعة، أنا يعني ما أكرمتنا ما كذا. قال له: يا ابني الله يرضى عليك، أنت فتت علي مليان، شو بدي أعبي فيك؟ بس هذا فات فاضي جاهز للتعباية. يعني هذا تعليم من المربي. يعني إذا دخل الإنسان ينظر إلى عطفي، شغلة خطيرة جدا أيها الإخوة، خطيرة جدا. نعم. ثم قال: وأمارة ذلك أنه إذا انقطع عنه ذلك الشرب آل حاله إلى الكسل والفشل. قال: وهذا من النفاق الأصغر والعياذ بالله. كما يقول سيدنا علي رضي الله تعالى عنه: من علامات الرياء أنك تنشط بين الناس وتكسل بينك وبين نفسك. فإن كان العقل دل على الإيمان، من كانت سريرته خيرا من علانيته فهو مؤمن. الآن نقرأ هذا الشاهد. نعم. معلش كم دقيقة اسمحوا لي، صرنا نص ساعة بالضبط. هلأ نص ساعة صرنا. نعم. لأنه عم نودع، ما بنعرف بكرة في درس ما في درس، الله وأنا عنده ذلك علم ذلك عند الله. بس الناس كلهم معتبرين بكرة عيد، كله لملم أمتعته وفركة. أيوة. وفي شيء هلأ بده يفركة، ما هي في شيء هلأ بده يفركة. أي نعم. إن شاء الله بالهنا وبالتيسير، كل عام أنتم بخير. فمعلش اسمحوا لي زوغل عليكم بكم دقيقة. نعم. قال: وكان بعض المشايخ يصلي في مسجده في الصف الأول سنين كثيرة، فعاقه يوما عن الابتكار إلى المسجد عائق. يعني دائما إمتى ما فتت بتلاقيه بالصف الأول جاهز وعم يستنى، وربما يدخل قبل الإمام، وهذا وارد هذا الشيء كثير عند كثير من الأحباب. نعم. قال: فصلى في الصف الأخير، انشغل فبدأ يلحق الجماعة بالصف الأخير، صلى في الصف الأخير. نعم. فلم يرى بعد ذلك مدة، غاب، لعله صلى في مسجد لا يعرفه أحد، لعله، والله أعلم. يعني أن يترك الجماعة وهو من الصالحين مستحيل هذا. نعم. قال: فسئل عن السبب، ليش ما عاد شفناك بهالجامع؟ فسئل عن السبب. مؤلون معاجبني الإمام ولا معاجبني الخطيب؟ يعني بعض الأحباب يفعلونها. يا أخي نحن موقف من المواقف ما عجبنا، ما عاد بدنا نصلي هون. والجواب: ليش أنت عم تصلي؟ لك لأجل من؟ فهل هذا البيت بيت زيد أم عمر؟ طبعا الجواب واضح. نعم. قال: فسئل عن السبب فقال: كنت أقضي صلاة كذا وكذا سنة صليتها، وعندي كل فكري يعني أني مخلص فيها لله، فداخلني يوم تأخري عن المسجد من شهود الناس إياه. يعني استحيت من الناس، ناس طول عمرهم بيشوفوني بالصف الأول واليوم شافوني بالصف الأخير، فخجلت من الناس. قال: فداخلني يوم تأخري عن المسجد من شهود الناس إياي في الصف الأخير نوع خجل. قال: فعلمت أن نشاطي طول عمري إنما كان على رؤيتهم، فقضيت صلواتي. هالسنين كلها قاعد يقضيها بس لأنه تحرك قلبه من أجل الناس. كم أسمعها من كثير من الناس اللي كثير كبارية بيقولوا لي: شايف هالعبد الفقير؟ هيقول لي: شايف هالعبد الفقير؟ صلي مدري قديش بالصف الأول وحياتك. إيه الله يفتح عليه، الله يفتح عليه. نعم. تذكرت أحد السلف يقول، كان أو روى عنه أحدهم، قال: كان يتحدث عن الصف الأول وصلاة الجماعة والابتكار إلى المسجد وإلى الصلاة في أول وقتها إلى آخره. قال وجعل يتكلم، ثم النفس بتشتغل. قال ثم عرج إلى تحدثه عن فعله، يقول: لي 40 عاما وأنا أصلي في الصف الأول، فعلا مشهود عنه هذا. قال فظل يتكلم عن جهده وعن ترتيبه. قال فحتى إذا ما انتهى من الصلاة صلى الجماعة الإمام، صلوا وانصرفوا ما لهم انتبه، فراحت عليه الصلاة من كتر ما كان عم يتكلم عن نفسه وعن حاله، فشغل بها عن ربه سبحانه وتعالى. سأل الله العفو والعافية. شاهد آخر معلش. قال ويحكى عن أبي محمد المرتعش أنه قال حججت كذا وكذا حجة، يجوز حجة وحجة، على التجريد. شلون يعني على التجريد؟ يعني على الفتح كما نقول نحن، على التوكل. نعم. فبان لي أن جميع ذلك كان مشوبا بحظي. ليش؟ قال وذلك أن والدتي سألتني يوما أن أستقي لها جرة ماء، يعني عبي لها مي، طلبت مني عبي لها مي، قال فثقل ذلك على نفسي، فعلمت أن مطاوعة نفسي في الحجات كانت لحظ وشوب، يعني عمل مخلوط مشوب بالغفلة والسواد، وشوب لنفسي، إذ لو كانت نفسي فانية يعني عن حظوظها لم يصعب عليها ما هو حق في الشرع. شو الاستنباط هذا؟ يعني هل هو استنباط جواني جواني؟ لا، بكل بساطة أيها الإخوة، بكل بساطة، طاعة الوالدين سنة أم فرض؟ فرض، ولا يجوز للمرء أن يحيد عن هذا إطلاقا، وهو في عبادة مطلقة، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين، ما قال ثم، فلا يقبل لك الحق عز وجل لك عبادة إلا مع رضا والديك وبالوالدين إحسانا. الواو تفيد التشريك هنا سوا، يعني طاعة الله مع حقوق الوالدين ما بيمشي الحال. قال فلما رأى أن نفسه ثقلت عن خدمة والده وقد حج حجات كثيرة على التجريد اللي هي نفل، فلما وجد أنه ثقل عن أداء الفرض علم أنه كان يحج لحظ نفسه وشوب لنفسه، أعاذ الله تعالى من ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، ونسأله تبارك وتعالى أن يزيدنا معرفة بهذه المقامات ومعرفة بأهلها، واجعلنا على قدمهم، وقبل كل شيء على قدم السيد الأعظم صلى الله عليه وسلم، الذي كان حاله كله بالله وكانت همته كلها بربه جل في علاه. نسأل الله تحقيق ذلك. ونقول ختاما، كان غدا رمضان فعنا درس أيضا صباحي، درس الفجر، واليوم مساء في درس بكل الأحوال، لعلنا نختم شرح ما تبقى من الحديث إن شاء الله تعالى، لكن بكرة مساء ما في درس، إنما نختم بوصلة إنشاد كما اعتدنا في ليلة العيد إن شاء الله تعالى. إن شاء الله كل عام وأنتم بخير، لكن ما دام في رمضان في درس فجر إن شاء الله تعالى. تقبل الله منا ومنكم، وجعل أيامنا كلها عيدا به جل في علا وبعوائد الإحسان منه إلى عباده. نسأل الله تحقيق ذلك، وأن يؤول أمرنا إلى ما فيه خيرنا وصلاحنا وعافيتنا جميعا، مع العفو والعافية التامة للآخرة أيضا، وبسر أسرار سورة الفاتحة.